إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجور الفاخرة والدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يزال الحديث موصولا في شرح أحاديث مختصر البخاري للزبيدي في كتاب الحج. ومعلوم أيها الإخوة أن الحج والعمرة لا بد أن يؤديا على وفق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوسع وأفضل الكتب التي جمعت أحاديث صفة الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري، وهذه الأحاديث أحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن صحيح البخاري كما هو معروف أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. والأحاديث الواردة فيه بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى فقه الحج على ضوء أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يورد فيها أحاديث الخلاف التي في أسانيدها نظر، كما يعمله مثلا الذين صنفوا في كتب أحاديث الأحكام، ولكنه جعل هذه الأحاديث أحاديث نقية على ما جاء في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء أو اختار منها الأدلة الراجحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحج والعمرة، لم يدخل فيها الأحاديث التي يستدل بها مثلا على خلاف في المسائل أو ما شابه ذلك، لأنه جعل كتابه خالصا صافيا للأحاديث الراجحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكنت توقفت بالأمس عند باب من ساق الهدي، عند باب من ساق الهدي، وأورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا الحديث ساقه المؤلف كما تقدم في باب من ساق الهدي معه، ووقع في بعض روايات صحيح البخاري باب من ساق البدن معه. وهذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيه جواز سقي الهدي من الحل إلى الحرم، لأن من أهل بعمرة فقط ثم يريد أن يحج بعدها، أو أهل بالقران، فله أن يسوق الهدي من بلده من الميقات الذي أحرم منه، يسوق الهدي، والهدي من بهيمة الأنعام، إما أن يكون من الإبل أو يكون من البقر أو يكون من الغنم، يسوقها من الحل إلى الحرم، ولها أحكام. هذه الأحكام أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينها لنا في كتابه هذا، وإن كان الآن القليل من الناس يسوقون الهدي، ولكنه موجود إلى وقتنا الحاضر من يسوق الهدي من الحل إلى الحرم. والهدي كما سلف يكون من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ولها أحكام بينت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول أحكامها تقدم معنا بالأمس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي وقد أنهكه المشي ومعه بدنة يسوقها، وهي هدي ساقه إلى بيت الله سبحانه وتعالى إلى فقراء الحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال يا رسول الله إنها هدي، أو قال إنها بدنة، يعني إنها بدنة مهداة إلى بيت الله جل وعلا، فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بركوبها. فتبين من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يركب الهدي إذا كان مطيقا للركوب، كان يكون بعيرا، لأن سائر الهدي لا يركب، البدنة لا، البدنة إذا كانت بقرة لا تركب، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أو كما جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل راكب بقرة فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والشاة لا تركب إذا كانت من الماعز أو كانت من الظأن، لا تركب لأنها لم تخلق لهذا وهي ليست مطيقة له، ولكن الذي يركب من البدن إنما هو الإبل، كما جاء في الحديث المتقدم معنا ليلة البارحة. فإذا هذا أول أحكامها الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى. ثم عقد هذا الباب الذي ترجم له بقوله باب من ساق البدن معه، أي هذا الباب فيه بيان لحكم سوق البدن من الميقات. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سوق النبي صلى الله عليه وسلم لبدنه من ميقات المدينة، وهذا الحديث فيه بيان لجواز سوق البدن من المواقيت، فيه بيان لسوق البدن من المواقيت، فبين أن ذلك جائز وأنه من الأحكام التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة. قوله تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة، المقصود بالتمتع هنا القران، وليس المقصود به التمتع الذي هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بالحج بعد ذلك يحرم به في اليوم الثامن، لأن القران قد يسمى تمتعا سواء كان ذلك من حيث الناحية اللغوية أو من حيث الناحية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أحرم بالعمرة، أحرم بالحج، ثم أدخل عليها العمرة بعد ذلك على ما تقدم معنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، أنه أتاه جبريل فقال له صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك وقل عمرة في حجه، فكان حجه صلى الله عليه وسلم القران، وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه، وساقه معه طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وأما سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أزواجه عليه الصلاة والسلام فلم يسق أحد منهم الهدي. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فعملوا بما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن المقصود بقول الراوي هنا أنه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه بالعمرة قصد به القران، لأن القران قد يسمى تمتعا في اللغة وفي الشرع كما تقدم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نوع الحج الذي حج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه قد تمتع كما دل عليه هذا الحديث في الظاهر، ومنهم من قال إنه كان قارنا، ومنهم من قال إنه كان مفردا. والصواب الذي تجتمع به الأدلة وهو الذي دل عليه حديث سعيد بن المسيب عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من استطاع أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم فالأفضل له القران، ليس الأفضل له التمتع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يسك الهدي فالأفضل له التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ولا يعود إلى أهله، وإن عاد يعود بعمرة ثانية ثم يحج يلبي بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية، فيكون هذا أفضل له إذا لم يسق الهدي. ثم قال الراوي في الحديث: وأهدى فساق الهدي معه من ذي الحليفة، أي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم. وهذا الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو واجب لأنه كان مقرنا، والقارن عليه هدي واجب كما هو معروف كالمتمتع، ومنه ما هو إهداء صدقة لفقراء الحرم، وهو غالب ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه. ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا من ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة التي تسمى بأبي أرعلي اليوم، وساق علي رضي الله تعالى عنه أيضا هديا آخر معه أكمله للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى به من ناحية اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة على ما جاء في الأحاديث. فإذا هذا هو الشاهد في هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من الميقات. ثم قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج، لأنه قال في تلبيته عمرة في حجة، أي اللهم، وقوله عمرة هذا منصوب بفعل محذوف تقديره اللهم اجعلها عمرة، أي اللهم اجعلها عمرة في حجة. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأدرجها مع الحج، فقال ما قال صلى الله عليه وسلم وهو قارن، قال: فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، أي منهم من أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أهلوا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، ولكنهم لم يسوقوا الهدي كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أهل من ميقات اليمن بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل علي من يلملم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أيضا من يلملم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا هذا في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. فيما أعلم لم ينقل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة أنهما ساقا الهدي، وأما سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أزواجه رضي الله تعالى عنهن فلم يسقن الهدي، ومنهم من لم يهدي، وهؤلاء هم الغالب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه، لأنه ساق الهدي، والهدي لا يذبح إلا في اليوم العاشر في يوم النحر. فإذا من ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لا يحل بالتقصير، ولكنه يبقى على إحرامه، لا يقصر ولا يحلق. هذا الحكم خاص بمن؟ خاص بمن لم يسق الهدي. لكن من لم يسق الهدي ما الأفضل له؟ الأفضل له أن يقصر من شعر رأسه، إذا كان حاجا يقصر من شعر رأسه ويجعلها عمرة، فيكون متمتعا، ويكون عليه هدي واجب يشتريه مثلا من مكة أو من جوارها ويذبحه في مكة أو في منى أو في أي فج من فجاجهما على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ساق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل من شيء حرم منه بسبب الإحرام، لأنه لا يجوز له، كما في كتاب الله جل وعلا وكما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يقصر أو أن يحلق أو أن يحل من إحرامه إلا إذا ذبح الهدي أو نحره. وأما من لم يسق الهدي فيستحب له استحبابا شديدا أن يحل من إحرامه بحلقه لرأسه أو بتقصيره لرأسه على حسب حاله، وهل الحج بعيد منه أو قريب منه، فيأتي بعد ذلك فيحل مما حضر عليه بسبب الإحرام، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قد حلوا وجعلوها عمرة. ثم قال حتى يقضي حجه وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإذا ما رمى جمرة العقبة فقد تم حجه وحل، على ما جاء في الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من رمى جمرة العقبة يعني يوم العيد فقد حل شاء وأبى، على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ولكن هذا هو الصواب. ثم قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج، يعني إذا قصر يعود حلالا ثم يهل بالحج في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن على ما هو السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو افترضنا أن إنسانا أراد الحج فقط، والناس لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ما كانوا يرون إلا الحج، ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمره الأربع بما فيها العمرة التي في حجته في أشهر الحج، وكلها كانت في ذي القعدة، والذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد بلغوا على أقصى الروايات كما قاله أبو زرعة الرازي 120,000 كان غالبهم لا يرى الحج إلا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لأن غالبهم كانوا قد دخلوا في الإسلام في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وعمره صلى الله عليه وسلم المتقدمة كانت كلها قبل السنة التاسعة في السنة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.